الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى، النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني، وكان إماما من أئمة الحديث، قد شهد له جماعة من أهل العلم بتضلعه في علم الحديث، بل رحل الناس إليه إلى نسا لأجل أن يطلبوا العلم عنده من أئمة هذا الشأن، حتى قال أبو علي الزنجاني: قد بلغ النسائي في علم الحديث مبلغا عظيما. وقال الدارقطني: النسائي أعلم من مسلم في علم الحديث، النسائي أعلم من مسلم في علم الحديث. ولهذا سنن النسائي هي من أصح السنن التي أُلفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النسائي قد بلغ سنا كبيرا، وكان له بهاء ووضاء في وجهه، حتى الناس كانوا يتعجبون من هذه الوضاءة، وهو شيخ قد بلغ 80 سنة ولا زال وجهه يضاء، معناه كأنه شاب. وكان أيضا يحب أكل الديكة، كان دائما كل يوم يشترى له ديك ويسمن ويأكله. وكان له 4 نسوة وله إماء، كان يحب الزواج رحمه الله، ولم يشغله ذلك عن العلم، كان من أبرز الناس وأحرص الناس على العلم وعلى تلقيه وعلى أيضا تبليغه رحمه الله. قال: حدثنا أبو عتاب فقال أخبرنا أبو داود، أبو داود هو سليمان بن سيف الحران، وقد ذكره الحافظ كما قال الشيخ ولقبه بالحافظ، والمراد بالحافظ الذي يحفظ الأحاديث الكثيرة. قال: حدثنا أبو عتاب، أبو عتاب هو سهل بن حماد العنقزي كما قال الشيخ، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن، عن أنه ثقة. قال: حدثنا عزرة بن ثابت، وهو أيضا ثقة، عن عمرو بن دينار أبو محمد المكي رحمه الله، كان متقن في الحديث، حتى قال شعبة: ما رأيت أحدا يتقن هذا الحديث كعمرو بن دينار. قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا أبا داود وهو سليمان بن سيف الحراني، وقد لقب في تهذيب التهذيب بالحافظ، وأبو عتاب وسهل بن حماد العنقزي من رجال مسلم وأصحاب السنن. هذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة، وأحسنها وأشهرها حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد وأهل السنن: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد. أولا، فيه فضل الحج والعمرة، فضل الحج والعمرة والإكثار منهما. وقد جاء في فضل الحج أحاديث كثيرة جدا، وكذلك الآيات في فرضية الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الصحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وأما العمرة فقد أيضا جاءت فيها أحاديث في فضلها، من ذلك العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وكذلك أيضا العمرة في رمضان كحجة كما تقدم في الحديث الذي تقدم قبل ثلاثة أحاديث أو أربعة. والمتابعة بين الحج والعمرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفيان الفقر والذنوب. فإنهما، فهل مقصود فإنهما أي المتابعة بينهما، أم فإنهما أي الحج والعمرة وكثرة الحج وكثرة العمرة؟ فالأصل أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، وكلما ازدادت كلما اغتنى العبد وغفرت ذنوبه، كلما اغتنى العبد وغفرت ذنوبه. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير إذا أدخل فيه الحديد أخرج الخبث وبقي الحديد أحمرا. وهكذا من حج واعتمر فإنه يخرج من حجه وعمرته أولا أنه لا ذنوب عليه، يغفر الله عز وجل ذنوبه. والأمر الثاني أن الله عز وجل يوسع له أبواب الرزق، يوسع له أبواب الرزق. وكلما اجتهد في ذهابه إلى العمرة وذهابه إلى الحج كلما فتح الله عز وجل له أبوابا من أبواب الرزق. وهذا معنى ينفيان الفقر والذنوب، أن يفتح الله عز وجل له أبوابا من أبواب الرزق. وأيضا الحديث فيه مسألة وهي إدخال المقاصد في العبادات، أن بعض الأغراض تدخل في العبادات، بعض الأغراض الدنيوية أو غيرها، قد يكون أيضا دينية مثل مغفرة الذنوب. أما إذا كانت دينية فالذي أقرره العلماء خاصة علماء السنة أنه لا يؤثر في أصل العبادة إذا كان الأمر ديني، مثلا يذهب إلى الحج والعمرة لأجل أن تغفر ذنوبه. أنا ذهاب إلى الحج مثلا إنسان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فمن توبته أنه يذهب إلى الحج لأجل أن يغفر الله عز وجل له هذه الكبيرة، أو يذهب إلى العمرة لأجل أن يدعو الله عز وجل عند الحرم أن يغفر الله عز وجل له ما قد حصل منه. فهذا، هل هذا يؤثر على العبادة والطاعة؟ لا، عند أهل السنة. وأما من شوش عليه فكر التصوف فإنهم يعتبرون هذا مؤثر في الطاعة، مؤثر في العبادة، وهذا كلام غير صحيح. فما دام أن الأمر يدور على الخوف والرجاء فإن العبادة صحيحة، معنى إذا كان الغرض هو خوف الذنوب أو رجاء المغفرة فهذا الغرض هو من أصل العبادة وليس هو خارج عنها كما يدعي الصوفية. فلهذا الصوفية يدعون أن مثل هذه الأغراض تخدش في العبادة، وهذا غير صحيح. وأما الأمور الدنيوية، الأغراض الدنيوية التي تصاحب العبادة، وهنا قال فإنهما ينفيان الفقر. لو أن إنسانا ذهب العمرة لأجل العمرة ولأجل أيضا أن يوسع الله عز وجل عليه في رزقه، أن يوسع الله عز وجل عليه في رزقه، فهنا أدخل غرض من أغراض الدنيا في العبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا لا يؤثر على العبادة معنى سلبا، أنا لا يسلب العبادة كلها وأجرها، لكن قد يؤثر في الأجر، قد يؤثر في الأجر. واستدل بعضهم كالحافظ بن رجب وغيره بحديث الذي في مسلم أيما غزية غزت فأخذت الغنائم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، قال أيما غزية غزت فأخذوا الغنائم، وكأنهم معنى يريدون أيضا مع الغزو الغنائم التي تتحصل من هذا الغزو، وهو أمر مباح، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، فالأجر ليس كأجر من خرج إلى الغزو فقط يريد الغزو ويريد التنكيل بأعداء الله، يريد إعلاء كلمة الله جل وعلا، وإن حصل شيئا فقد هذا من باب الخير وباب الدنيا، لكن قصده ليس هذا، ليس قصده الغنيمة. ولهذا جاءت في الأحاديث أن من رفض الغنيمة فإنه صدق مع الله، مثل ذاك الرجل الذي خرج جاء من حديث في النسائي، ذاك الرجل الذي الأعرابي الذي أسلم فأوصى بعض أصحابه به، فلما غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحصل على غنيمة، فجاء أصحابه وأعطوه هذا المال أو هذا ما حصله من الغنيمة، فقال ما هذا؟ قالوا هذا قسمك من الغنيمة، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن يأتي سهم منها هنا ويخرج منها هنا، فأشار إلى رقبته. قال فلما غزا مرة أخرى جاء السهم في المشكان الذي أشار إليه، فلما انتهت المعركة سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدوه، فوجد السهم في المكان الذي أشار إليه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ذراعيه صلوات الله وسلامه عليه، وقال صدق الله صدق الله فصدقه. فهذا أعظم إذا كان الإنسان يريد فقط العبادة ولا يريد معها شيئا، لكن لو حصل مثلا له غرض، لو حصل له غرض مع العبادة، هو يريد العبادة لكن حصل له غرض، مثل ما قال الله عز وجل في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أنا أن تبيعوا وتشتروا ولو كان ذلك في نية العبد، فهذا جائز، لكنه كما قال كثير من العلم يؤثر في الأجر، معنى ليس أجر مثل هذا كأجر من يريد العبادة فقط، ليس من أراد غرض من أغراض الدنيا ومع العبادة، فهذا صحيح عبادته صحيحة، لكنه أجره ليس مثل أجر الذي يخلص العبادة لله وحده، معنى أقصد ما يريد إلا الطاعة والعبادة فقط ليس له أغراض غيرها. إنسان مثلا يذهب إلى العمرة وأيضا يريد حاجات من هناك، يريد أن يأتي بحاجات من هناك، هذا له غرض أيضا مع العمرة، لكن لا يؤثر على أجر العمرة، بخلاف من يذهب للعمرة لأجل ذاك الشيء، لأجل هذا الغرض، ليس لأجل العمرة، وإنما العمرة تبع أو الحج تبع لذلك، هو أصله غرضه شيء آخر، لكن جعل الحج تبعا لذلك، فهذا قد يؤثر على العبادة نفسها. إذا كان المراد هذا الغرض فقط والعبادة طرأت عليه فقد يؤثر حتى في عقيدته، أنا يعتبر أحيانا في مثل هذه المواضع قد يعتبر شركا، وقد يكون شركا أصغر لأنه لم يرد العبادة وإنما أراد الحظ، أراد الحظ من حظوظ الدنيا ولم يرد العبادة، وهذا قد يؤثر عليه وعلى نيته، معنى قد يكون هذا الشيء غير صحيح، أي هذه العبادة التي يفعلها لأنه لم يردها وإنما أراد غرض من أغراض الدنيا، أراد غرض من أغراض الدنيا. لكن من أراد الأمرين معا، أراد العبادة وأراد هذا الشيء الذي يريده من أمر الدنيا، فإنه عبادته صحيحة، لكن قد يؤثر في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عجلوا ثلثي أجرهم. واختلف العلماء إذا تساوى الأمران، تساوى غرض مثلا المال وغرض العبادة، فهل يقبل وهل يؤثر على العبادة؟ فمن أهل العلم من قال، وهذا أيضا قول الشيخ ابن باز رحمه الله ترجيحه، وهو قول أيضا جماعة من أهل العلم، وجاء وذكر عن أحمد أنه إذا تساوى فبحسب ما يرجح منهما، إذا تساوى فبحسب ما يرجح منهما، فإذا لم يترجح أحدهما فبعض أهل العلم قالوا أنه لا تقبل هذه العبادة، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ذكر أن مثل هذا لا يقبل، إذا تساوى غرض الدنيا وغرض الآخرة فهنا لا تقبل منه العبادة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو ترجيح كما قلنا الشيخ ابن باز وقبله شيخه أو قبله الشيخ السعدي رحمه الله، أنه تقبل هذه العبادة مع نقصان الأجر، تقبل هذه العبادة مع نقصان الأجر، ولعل هذا أولى. فهذا شيء مما يذكر في هذه المسائل، ومسائل النية كثيرة، وأيضا نشو الغرض في العبادة أيضا مسائله كثيرة، وهذا شيء مما يذكر وملخص مما ذكر العلماء في هذا الباب، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.